تفضل موسى أنت على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
ألو.
نعم نسمعك أخي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
على كلنا الله يجزيكم خير لهذه الحلقة التوضيحية عن الرجل ومرض. نحن نقول الإسلام بعبارة أوضح يا لعتك الرقاب وليس لإشتركاتها، لأن الرق هو موجود والعبودية موجودة، والعبودية بشكل يعني عنيف في، لكن جاء الإسلام ليحرر العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فنقول يعني لما ننظر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء شاكي من ابن عبد الله بن عمر الشباقي أو كذا، تعرف القصة لأن ما نبغى نطول، فقال هل أولى الأمهات أولادهم أحرارا اللي تستعدوها أو كذا، العبارة اللي قالها.
نعم.
إذا احنا ننظر للإسلام بصورة أنه جاء معتقا ومحررا للذكاب وليس رك. الرك صح هو منظم تنظيم جيد وكذا، لكن الدخول إلى الحريات، دخول الإسلام أو أمر الإسلام بالحريات وأمر بالعتق وأمر فيها هو أوضح كثيرا، يعني واضح كثيرا لعدم الاسترداد ولعدم الحرية ولتكريم الإنسان وكذا. لكن هذول أعداء الإسلام جعلوه يعني إسلام ريك وجعلوا كذا والمهنة من هذا الكلام. فأنا بقول له يعني توضيحك هو جاء صح لينظم، لكن يعني العبارة الأوضح ليعتك جاء ليحرر هذا العبد من الإنسان من العبودية.
يعني أنت فقط بس تتفق معنا، لكن تريد منا أن نصوغ الموضوع بعبارة أن الإسلام جاء ليعتق الإنسان من عبودية البشر إلى عبودية الله وحده، أليس كذلك؟
نعم هذا نعم. هذا بتفق معكم بكل شيء.
نعم نشكرك أخي الكريم، نشكرك، جزاك الله خيرا. أخونا موسى، شيخنا نعود لحديثكم، كنت تتحدثون عن أن هناك رجال ونساء، وكنتم ستتكلمون عن النساء لكن الاتصال قطعنا.
عموما حتى أيضا نبين وجهة نظر الأخ، نحن نتفق أن الإسلام جاء لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وهذا هو التوحيد الذي جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن نحن كنا نرد على شبهة الذين يقولون ليس في الإسلام رق، أو الذين يقولون الإسلام جاء بالرق، فبينا أن الإسلام لم يأتي بالرق وإنما كان الرق موجودا، فالإسلام جاء ليضيق هذه المسألة ويبين أن الحر لا يسترق، ويبين أن الرق ليس له إلا طريق واحد وهو طريق الجهاد في سبيل الله، ويكون لذلك المعاند الذي كفر بالله تبارك وتعالى وأنكر عبودية الله فأذله الله أن جعله عبدا لعبيده. فإذا حصل مثل هذا في الإسلام، فوقع مثل هذا في الإسلام، فجاء الإسلام بأبواب كثيرة لإخراج هذا الإنسان مما وقع فيه، فالإسلام جاء أيضا لإنقاذه، فإذا هو جاء فعلا لتحريره من العبودية التي وقع بتصرفه فيها، فجاء الإسلام لإخراجه من هذه العبودية بطرق متعددة منها ما ذكرنا. أقول هؤلاء الذين يقعون في الأسر المقاتلون يقتلون مثل ما حكم فيهم سعد رضي الله عنه، ثم يبقى حتى أن بعضهم قال كلمة الأسرة تطلق على النساء والذرية فقط، وبعض أهل العلم قال للجميع لأنه مأخوذ من الأسر وهو الربط والشد. فالشاهد من هذا أن أولئك الذرية والأطفال هؤلاء لا يقتلون، بل كان ينظر كما جاء عند الإمام أحمد وغيره نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحدهم هل أنبت أو لم ينبت، يعني ما زال صغيرا، هذا لا يقتل في المعارك، وكان يرسل أصحابه لا تقتلوا امرأة ولا يعني صبيا ولا شيخا ثانيا إلى غير ذلك مما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يشتركون، ثم منهم مثلا من يعتق، و أيضا هن في هذه التي أيضا تكون هنا أمة، فالأمة لا توطى إلا بعد استبراء رحمها، يعني هناك أحكام.
الكلام عن الأمة بس على اتصال معنا أخونا سلمان من السعودية، تفضل سلمان أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل الشيخ اسمعك.
أحييك وحيي الشيخ.
حياك الله. الله
ودي يا الله يطول عمرك يا شيخ، أسألك أنا صار علي حادث ومات معي ناس وبعدين قالوا صيام، والله اني ما اقدر اصوم يا شيخ، وقالوا اعتق قال ارقاب وكذا، ما ادري فيه رقه الحين يا شيخ صحيح بافريقيا، ما ادري كان عندك خبر الله يطول عمرك تفيدنا.
يعني هذا سؤالك تسال هل فيه عط، هل في رق حتى ندلك عليه؟
اقول فيها رق بافريقيا صحيح، يعني ناس مملوكة ويعتقون، أنا أشوف إذا فيه يعني ولا أني ما أقدر أصوم صيام ما أقدر.
طيب سيجيبك الشيخ جزاك الله خيرا. ما أدري تجيب الأول أم تحدث عن تكملة الحديث؟
لا أنا ما أعلم أحدا عموما، لا
يعني نحن هنا في البرنامج لسنا تجارة رقيق حتى ندل، إنما الشيخ جزاه الله خيرا وبين أحكام الإسلام، وخاصة أن موضوع الرق كما ذكر الشيخ ليس هو الأمر الوحيد في تكفير في الكفارات، إنما 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 الشيخ بين أن العتق هذا يعني ضمن أحد خيارات، فهناك صيام وهناك إطعام مساكين وهناك تحرير رقبة، فإن لم تجد رقبة وإن لم تكن صائم تستطيع الصيام فهناك إطعام المساكين، والحمد لله ديننا واسع. تفضل شيخنا بارك الله فيكم.
تقول نعود لحديثنا، قلنا نحن لما نتكلم عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أحكام الإسلام نذكر مثل هذه الأحكام التي ذكرت هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهؤلاء الأسرى الذين يقعون أسرى سواء كانوا من النساء أو الذرية، فهؤلاء لا يقتلون ولكنهم يسترقون. وبعد ذلك نقول إن هنا تأتي موضوع ملك اليمين وغيره التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وما يكون من أحكام لهؤلاء الذين كانوا الذين وقعوا أرقاء في الإسلام يفتح لهم المجال مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني بقضية العتق أو العفو. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي اعتقها فجعل عتقها صداقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم.
إذن شيخنا الأمر يعني لم يكن عبودية بالمعنى الصحيح ولم يكن استرقاء. أولا في الإسلام لم يرد لفظ عبودية،
لا ليس هناك
يعني هذا اللفظ
عبودية لله تبارك وتعالى، هذا أنكر الإسلام على من يقول له عبدي ويقول لها أمتي، وحتى جاء في صحيح مسلم لا يقول أحدكم عبدي وأمتي فكلكم عبيد الله ونساؤكم إماء الله، ولكن يقول فتاي وجاريتي غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. إذن نجد أن الإسلام حتى حرص على اللفظ لا يقال، أولا لأنه لا عبودية إلا لله، ثانيا لأجل أن لا يقال لمثل هذا الشخص. أيضا بعض الناس ينظر إلى أن العبد الذي له بشرة معينة يعني في بشرته لون معين يظنون أن كل شخص بهذه البشرة هو يميل للعبودية أو يكون عبدا، وهذا ليس بصحيح. حتى قالوا أن فلان هو الذي اعتق العبيد ونحو ذلك، نقول هذا كل الكلام ليس بصحيح، وإنما الله عز وجل بيّن هذه الشريعة وجاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم ليجعل القوم كلهم عباد أو عبيد لله تبارك وتعالى. وأما العبودية الخلق فهذه ليست موجودة في الإسلام، حتى هذا الرقيق ليس عبدا وإنما أصبح رقيقا نسميه غلاما لهذا الشخص، له أحكام معينة ذكرها أهل الإسلام وذكرنا نحن أيضا في هذا اللقاء شيئا منها.
أحسن الله عليكم. خاصة في التعامل، يعني ذكرتم أن هناك تعامل رائع من قبل الإسلام ممثلا في النبي صلى الله عليه وسلم ثم في أصحابه ثم في الصالحين من بعده صلى الله عليه وسلم في أمته، تعاملوا بصورة منافية. يعني إحنا لو ألقينا نظرة على التعامل الغرب مع مثلا أصحاب أو ذوي البشرة السوداء حتى عهد قريب كانوا يعني قبل سنوات معدودة كان هناك يعني بكل أسف توضع لافتات على بعض المحال وبعض الأماكن ممنوع دخول الكلاب أعذكم الله والسود، هكذا كان في أمريكا يعني دورة الحرية التي يتحدثون عنها، وإن كان الآن بدأوا يضيقوا ما زال الحديث أصلا في أوروبا وفي أمريكا رغم الحرية التي يتحدثون عنها في تضييق على غير الأبيض البيض، أما في الإسلام لم يكن ذلك. يعني كان هناك تعامل رائع من قبل النبي وأصحابه، يعني أسامة بن زيد وزيد كان أسامة بن زيد كان أسود وبلال كان أسود رضي الله عنهما، ومع ذلك النبي تعامل معهم تعاملا رائعا.
هو ما في شكل يعني ليست القضية في قضية اللون، هؤلاء كانوا إحرارا، ليست القضية في قضية اللون، ولذلك الذين كانوا في السابق يسترقون كانوا يختلفون، يعني ليست بشرتهم سوداء، وحتى إلى زمن أيضا قريب ليسوا بهذه البشرة بل كانوا من طوائف متعددة. وأثناء الحروب الإسلامية أيضا التي ذهبت إلى فارس وإلى الروم وغيرها كانوا الإماء من هؤلاء القوم الذين قد يكون بعضهن يعني أجمل من العربيات. الشاهد من هذا يا أخي الكريم أنه ليس في الإسلام يعني عبودية، لكن أن قضية الرق التي نتحدث عنها أو الأسر الذي يحدث عرفنا طريقه وعرفنا بابه، وإذا حدث في الإسلام فالإسلام جعل له أبوابا معينة، لكن هذا الرجل وقع أسيرا في وغنيمة من غنائم المسلمين، فله أحكامه وله مصاريفه التي يصرف فيها، فما جاء الإسلام بالتضييق على الناس أو جعلهم عبيد لبعضهم، وإنما جاء لجعلهم أحرارا يعبدون الله تبارك وتعالى وأعطاه مطلق الحرية. هناك تعاملات معينة لمن يقع في مثل هذا الأمر ويصبح رقيقا، تعاملات معينة لمن وقع هو رقيقا عنده، هذه التعاملات بينها الإسلام وهي في حكم الإسلام، ليست يعني استعبادا لهذا الشخص أو تعديا عليه أو أخذ شيء من حقه. بل حتى في الإسلام لو أن الكفار ظلموا المسلمين وآذوا المسلمين ومثلوا بقتل المسلمين، لا يفعل هذا بأسرى المشركين وأسرى الكفار. فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتعديل.
حسن الله عليكم. معنا اتصال من عبد الرحمن من السعودية، تفضل عبد الرحمن أنت على الهواء. عبد الرحمن، أخي عبد الرحمن اسمعني، أخي عبد الرحمن رجاء أن خفض الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخي عبد الرحمن رجاء أن حاول أن تسمعنا من الهاتف، بلاش تسمعنا من التلفزيون.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل الشيخ يسمعك.
أريد طرح ثلاثة أسئلة.
تفضل.
أولها، هل يجوز الاقتصاص من أذى المسلمين أو عذبهم أو تعدى عليهم؟
الثاني.
ثانيا، هل يجوز إعدام الأسرى حرقا أو لا يجوز؟
والثالث.
ثالثا، هل يجوز قتل وسجن والاعتداء على أعراض الكفار الذين اعتدوا على أعراض المسلمين بالمثل أو لا يجوز؟ أرجو الشرح والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا يعني معنا، طيب مع عفوا اتصال آخر، معنا أخونا أبو عبد الله من السعودية، تفضل أبو عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ كيف حال الشيخ؟ كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
لك الله خير، بارك الله فيكم إن شاء الله.
الله يحييك.
يا شيخ عندي سؤال، لو أنا خارج شيء بسيط بس أبي نصيحة لو سمحت. نصيحة الله يخليك.
تفضل.
يا أخي أنا أحيانا أصلي وأحيانا ما أصلي وحالتي ما أعلم بها رب العالمين، عايش في رنك 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 صح، ولا أدري وش أسوي يا شيخ. كل ما جيت المسجد كل ما أذن طلعت خليت لين يطلع من الصلاة. طيب. ما أدري يا شيخ وش أسوي يا شيخ. تكفى.
طيب سيجيبك الشيخ بإذن الله. شيخنا أخونا عبد الرحمن طرح أسئلة أجبتم عن بعضها في أثناء الكلام، لكن للأمانة سنطرحها. يعني يقول هل يجوز الاقتصاص ممن عذب المسلمين؟ قبل قليل أنتم أجبتم يعني أنه حتى لو مثل الأعداء بالمسلمين فلا يجوز المقابلة بالمثل، لكم الجواب.
تقريبا هو أسئلته حول بعض تقريبا الثلاثة. هذا الذي عذب المسلمين هو يختلف باختلاف حكمه، هل هو أسلم ولا وقع أسيرا ونحو ذلك. فلو فعل لو قتل ثم اقتص به أو قتل لقتله مسلم فلا حرج في ذلك، يعني بناء على أنه قتل فهو قاتل.
يعني إذا هناك كافر عذب المسلمين وآذاهم فلما يقع في الأسر،
إذا قتل واقتص منه لأنه قاتل فلا حرج، مثل ما ذكرنا يعني قد يأمر الحاكم بقتل هذا القاتل، والمسلم لا يقتل بالكافر لكن الكافر يقتل بالمسلم. فلو أن هذا الكافر قتل مسلما فيقتل بقتله للمسلم حتى لو أخذ أسيرا، وإنما إذا كانت معركة، لأن أحيانا قد يقتل وليست معركة، أما إذا كانت معركة ثم أخذوا أسرا فهنا حكم آخر.
يعني يهيئ لي أنا أتحدث عن موضوع المعارك، فلنكمل حديثنا عن
إذا المعارك. إذا كان عموما إذا كان الحاكم رأى هذا فلا بأس لو قتله، لكن الأسير لا يقتل بهذا الشيء، يعني لا يقتل الأسير قتلا بهذا الشكل، وكما ذكر هو قضية الحرق هو لا يحرق عموما.
طب عفوا،
لكنه لو قتله لأنه قتل فلا حرج إن شاء الله في ذلك.
أحسن الله عليك. طيب يقول هل يجوز إعدام أسرى حرقا؟
لا
هذا يقول التعذيب يعني كما
لا يجوز العمل بالمثل، فلا يجوز حرقهم. ثانيا هؤلاء أسرى، فالأسرى لا يجوز قتلهم مثل ما ذكرنا، فإما منا بعد وإما فداء، لكن هنا قد يحصل فداء. الأسرى لا يقتلون ولا يحرقون، لكن قد يكون هناك تبادل أسرى، قد يكون هناك فداء يدعى هؤلاء الأسرى إلى الإسلام، يبين لهم أحكام الإسلام ونحو، لأن الإسلام ما جاء لتعذيب هؤلاء وقتلهم والاقتصاص منهم والقضاء عليهم، إنما جاء لدعوتهم للحق. فهؤلاء قاتلوا فوقعوا أسرى، ما قتلوا في المعركة، فلا يقتلون بعدها، لا يقتلون بعدها، بل يدعون إلى الإسلام ويعني يبين لهم أحكام الإسلام. وهذا ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قضية الاقتصاص قد يرى الحاكم ذلك لأمر معين، وإلا هو لا يقتل، لكن قد يكون هذا معتد على شخص وقتله ونحو ذلك، فهذا. أما الذين يأتون في المعارك ويقعون أسرى بعد قتلهم للمسلمين وقتل المسلمين لهم، فهؤلاء لا يقتلون ولا يحرقون، يعني لا يعدمون، لأن هؤلاء لهم أحكام أخرى غير التي كانت في المعركة. انتهت المعركة، قد يتصالح الحيان، قد يتصالح الحيان ويتبادلون الأسرى، فكانت حرب من الجهتين، هؤلاء يدفعون عن دينهم وهؤلاء يدفعون عن دينهم. لكن إذا وقعوا في الأسرى فلهم أحكام أخرى مثل التي ذكرناها، التي جاء بها الإسلام أيضا لأجل أن يبين الدين الإسلامي سماحة الإسلام ويدعو الآخرين للدخول فيه. فهذا الذي قاتل، الذي قتل، قتل شهيدا من المسلمين بإذن الله، ثم هذا الذي قتل قد يسلم بعد هذا ويدخل الإسلام ويكون شهيدا في سبيل الله.
أحسن الله إليكم. بقي السؤال لإعداد الأعراض، لكن بعد أن نستقبل اتصال من أخونا يزيد من الجزائر. تفضل يزيد، أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال حول على أي أساس يعتقدون الشيعة،
ماذا؟
على أي أساس يعتقدون الشيعة بأن يزيد بن معاوية هو قاتل حسين؟
على أي أساس يقاتل الشيعة؟
يعتقدون الشيعة بأن يزيد بن معاوية هو قاتل حسين.
طيب حاضر، جزاك الله خيرا. طيب شيخنا، قبل أن ننتهي من حديث عبد الرحمن، يقول هل يجوز الاعتداء على أعراض الأعداء في المعارك سواء كان رجال أو نساء؟ هل يجوز مثلا أن نؤذيهم في أعراضهم؟
هذا لا يجوز أبدا. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا الفعل بمثل فعلهم ولا انتهاك أعراضهم، فلا تنتهك أعراضهم ولا يمثل بهم يعني ولا يفعل بهم مثل ما فعلوا.
يعني ربما يكون مثلا الصورة في العراق يعني توضح الأمر، يعني لعلك تذكر جيدا أكثر مني المشاهد التي صورت على الإنترنت لبعض تعذيب المسلمين وهم عراة وإذائهم بشكل سادي ومؤسف. فحدثت ردة فعل الآن، بعض التنظيمات في العراق تفعل بصورة أو بأخرى أشياء مقاربة.
أي
نعم، كيف نرد على هذه الصورة؟
نقول إن هذا ليس من الإسلام، ولا يجر منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل هنا أن نتعامل معهم بتعاملات الإسلام. المشركون لما تعاملوا مثلوا ببعض الصحابة كتمثيلهم بحمزة رضي الله عنه، فقطعوا أذنه وبقروا بطنه وأخذوا كبده وجدعوا أنفه إلى غير ذلك مما فعلوا به، وغيرها أيضا من الصحابة، ومع هذا ما مثل بهم النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان قادرا على أن يفعل صلى الله عليه وسلم.
نعم، كان قادرا على أن يفعل. وكم حصلت المعارك التي كانت بعد هذا، والأسر الذين كانوا مأسورين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما تعرض لأسراهم بشيء وما آذاهم بشيء ولا مثل بهم. فلا يمثل بأمثال هؤلاء ولا يفعل، هذا محرم أن يعتدوا على أعراضهم أو ينتهكوا أعراضهم، وهذا ليس في الإسلام أبدا. فأيضا الذي يقاتل يكون الحكم عليه ليس على ذريته وعلى قومه ونحو ذلك، وإنما بحسبه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما طرد بنو قينقاع وحاربهم، ما اعتدى على بقية اليهود الموجودين من بني قريظة وبني النضير إلا أن نقضوا عهدهم، ففعل بهم كما فعل بأسلافه.
نعم، أحسن الله إليكم. لا يتبقى معنا سوى دقيقتين، يعني لا أدري هل تكفي الإجابة عن سؤال يزيد يسأل، هو من الجزائر، يقول على ما يعتقد الشيعة أن يزيد ابن معاوية هو قاتل الحسين رضي الله تعالى عنه.
أولا الشيعة لا ينطلقون من دليل علشان نقول أنهم يعتمدون على دليل، هم لا ينظرون إلى دليل، وإنما ينطلقون من أحقادهم التي وضعوها على الصحابة رضي الله عنهم فيظنون هذه الظنون. أما يزيد فهو ليس بصحابي، الصحابي أبوه معاوية رضي الله عنه، أما يزيد فليس بصحابي، ولا نمتحن الأمة بيزيد. فيزيد حصل في مقتله، حصل في عهده مقتل الحسين، وإن كان لم يأمر بذلك لكنه لم يأخذ بحق الحسين ولم يقتل قتلة الحسين، فكانت هذه أمرا سيئا في حياته أنه لم يقم بهذا، ولكنه أيضا لم يأمر بقتل الحسين. وفي زمانه أيضا حصل محاولة فتح القسطنطينية، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، فنعم الجيش جيشها ونعم الأمير ذلك، نعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. فالشاهد هنا كما قال الشيخ حسام رحمه الله لا نمتحن الأمة بيزيد، أما الشيعة فليس لهم دليل على ما يذهبون إليه، ولكن الدليل هو الحقد على معاوية رضي الله عنه وعلى ابنه وعلى الصحابة عموما. فنحن لا ننتظر دليلا على هذه المسألة، ولا نشغل أنفسنا أيضا بمسألة مثل هذه مضت، وإنما نشغل أنفسنا بتعلم الإسلام ونشر الإسلام وندافع عن الصحابة رضي الله عنهم. ويزيد ليس بصحابي، وأيضا لا نخوض فيه كما قال الشيخ حسام رحمه الله، فلنسكت عن هؤلاء ونترك الحديث عنه، فلا نمتحن الأمة به. أخونا أبو عبد الرحمن في مجالنا، هو يظهر أن الأخ أبو عبد الرحمن الذي يقول أنا لا أصلي، يظهر أنه مصاب بشيء من المس، أنا أرشده إلى أن يذهب إلى أحد الرقاة ويقرأ هو على نفسه القرآن الكريم، لا حرج أن يذهب إلى بعض الرقاة ولعلهم يقرؤون عليه، ثم هو يجتهد اجتهادا عظيما ويبعد هذا الوسواس عنه، ويجتهد اجتهادا عظيما أن يؤدي هذه الصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى، وإلا هو على مفترق طرق، إما أن يصلي فيكون مسلما أو لا يصلي فيكون كافرا. لكن ربما كان هذا بشيء لا يستطيع هو دفعه عن نفسه، فعليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى، وأن يكثر من الاستغفار ومن تلاوة القرآن الكريم، ويحرص يعني حرصا شديدا على أداء الصلاة، ولا حرج أن يذهب إلى بعض الرقاة الذين يقرؤون على يعني أمثال من يصابون بمثل هذا.
أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا، ولعل أيضا يعني يستعين بمرافقة الصالحين، يعني على يعني يبتعد على الأماكن التي لا تعينه على الطاعة، ويكثر من التواجد ومرافقة من يعينه على الطاعة. شيخ جزاكم الله خيرا على هذا الحديث الماتع المبارك، نسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكم وأن ينفع بكم. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد أتينا إلى ختام لقائنا بكم، دمتم في حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله.